الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 12 والأخير من رسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، قال: وقد رأيت للشيخ تقي الدين، يريد به شيخ الإسلام بن تيمية، رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض إخوانه لما أرسلوا إليه، يشيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص من السجن. أحببت أن أنقل أولها لعظم منفعته. أحيانا يطلبون منك التنازل، وإذا تنازلت جروك إلى غيره، لأن الخصم لا يرضى منك إلا بالدون، لا سيما عداوة من عاداك في الدين. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. قال رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الجليلين العالمين الناسكين القدوتين أيدهم الله وسائر الأخوان بروح منه، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأدخلهم مدخل صدق، وأخرجهم مخرج صدق، وجعل لهم من لدنه ما ينصر به من السلطان، سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان، وسلطان القدرة والنصرة بالسنان والأعوان، وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه الغالبين، لمن ناواهم من الأقران ومن الأئمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر والإيقان، والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان، ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن، لكن بما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذي يميز الله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان، إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من ادعى الإيمان، والعقوبة لذوي السيئات والطغيان. فقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب، وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب. وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله، فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وأخبر سبحانه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة، الذي يعبد الله فيها على حرف، وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه، بل لا يثبت على الإيمان إلا عند وجود ما يهواه من خير الدنيا. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان الصابرون على الامتحان، كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، إلى قوله والله يحب المحسنين. فإذا أنعم الله على إنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى له من القضاء خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. أخرجه مسلم عن صحيح. والصابر الشكور هو المؤمن الذي ذكر الله في غير موضع من كتابه، ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال، وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح المآل، فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من محن الأنبياء والصديقين، وفيها تثبيت أصول الدين وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله الله المسؤول أن يثبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويتم عليكم نعمه الباطنة والظاهرة، وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين الذي أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين. أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين. انتهى ما نقلته من كلام أبي العباس رحمه الله في الرسالة المذكورة، وهي طويلة. يعني بيّن لهم أنه لابد أن الإنسان يصبر على البلاء وعلى السراء والضراء إذا أراد أن يرفعه الله وإذا أراد أن ينفع الله به. أما تأخذ بالإيمان في حال الرخاء، حال ماذا قبول الناس ومحبة الناس وإقبال الناس، فإذا ما تنكروا لك تنكرت، هذا دليل ضعف، دليل ضعف، والله المستعان. لأن بعض الناس يقول: أنا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد، وإن كانوا أهل سنة أهل سنة، وإن كانوا أهل بدعة أهل بدعة. يعني هكذا حاله، هذا ما يصلح. لابد أن تكون مع الكتاب والسنة. استقاموا أم انحرفوا؟ إن استقاموا فالحمد لله الذي أقبل بقلوبهم على الحق، وإن انحرفوا الحمد لله الذي ثبتنا على الحق. فختم المصنف بهذه الرسالة: قد تجد المعارضين، وقد تجد من يعرض عليك التنازلات، يقول لك: يا أخي خلك مع الناس وأحسن لك، وأنت ما تستطيع أن تفعل شيئا، وهذه أمور مثلا ما بش حاجة إليها، أو هذه أمور عبارة عن قشور كما يقول بعضهم الآن، وربما بعضهم يقول هذه فروع، إلى غير ذلك. أو كما يقول بعضهم: نحن الآن في مواجهة أمريكا وإسرائيل، وأنتم تشغلوننا بمثل هذه الأمور. الإنسان يحتاج يثبت على الحق، يثبت على الحق، ويتعامل مع الأمور الشرعية بحسبها. فانظر شيخ الإسلام في السجن، لو تنازل لأخرجوه من السجن، لكن إيش الفائدة؟ يعني بقاؤه في السجن وموته في السجن كان دعوة. يقولون: يوم مات اجتمعت دمشق من فيها، وحضروا جنازته وشيعوه وعظم شأنه في قلوب كثير من الناس، بينما لو انحرف انحرف. ويذكرون أن الإمام أحمد لما دخل السجن نفعه الله بنصيحة سكران، ولذلك كان يدعو له كثيرا. قال له: يا أحمد، قد ضربت في الخمر كذا وكذا 1000 من الضرب، ولا يهولك إلا أول ضربتين، ثم لا تبالي بما بعدها، وأنت صاحب حق، فلا يؤتى المسلمون من قبلك. فثبته الله بهذا الكلام. يعني لو انهزم أحمد بن حنبل ووسعه ما وسع الناس، وقال: الأمر فيه سهل وأنا سأعمل تقية، يعني أو أنه يسكت أو يجيبهم، لكن لا، صبر وعذب ونقل من سجن إلى سجن والناس يسمعون بمحنته. فلما خرج كان ذلك السجن عبارة عن دعوة، دعوة للحكام، ودعوة للمحكومين، ودعوة للأمراء، ودعوة للعلماء. هكذا لابد أن الإنسان يثبت على الحق ويستقيم على الحق. إن قلوه فهو تقدير الله، وإن أحبوه فالمقة من الله، هو الأمر إلى الله. الأمر الذي إلى الله يجب أن نرضى به، كان من فعل الله عز وجل. وما كان من أفعالنا يجب أن نسلك مسلك الكتاب والسنة، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، أي يرضى بقضاء الله. وأما المقضي الذي هو يفعله قد يكون منه الكفر والطغيان والإسراف والبدعة والمعصية، فلا يجوز الرضا به. فيجب علينا جميعا الاستقامة على دين الله، راضي من رضي وسخط من سخط. وليس معنى ذلك أن تذهب وتناوي الناس بالشدة والعنف، لا بد أن تستخدم الطرق الشرعية في الدعوة من السكينة والرفق والتيسير وغير ذلك من الأمور المرقبة في الداعي إلى الله. وشيخ الإسلام لو أجابهم إلى بعض مسائل لربما جعلوه عليهم إماما. الحنابلة كانوا في عهده كثير خارج السجن، الشافعية كثير، الحنفية كثير، المالكية كثير، كانوا لا يعيبون التمذهب، إنما عابوا عليه التجرد. وإلا فالعلماء كثير من جميع المذاهب، وقاعدتهم أن لا ينكر أحد على أحد. أنت حنفي خلاص تعبد لله بالمذهب الحنفي، أنت حنبلي تعبد لله بالمذهب الحنبلي وافق الدليل وخالف، أنت شافعي تعبد لله بالمذهب الشافعي وافق وخالف، أنت مالكي كذلك. فكان لا ينكر بعضهم على بعض. فلما جاء الشيخ الإسلام رحمه الله بالتجرد للدليل أغاظهم ذلك، حسدوه وناوؤوه وتعاظموا بعض المسائل، مثل مسألة شد الرحل، لما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تعاظموا هذه المسألة، لأن أصحاب المذاهب قد جروا على شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قبور الصالحين ومن هذا الكلام. وهكذا تعاظم مسألة الطلاق الثلاثة أنها تقع طلقة واحدة إذا كانت مجلس واحد ولم يتخللها رجعة، لأنهم قد مضوا على فتوى عمر. وشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله يعني عادوا بالناس إلى الدليل، حديث ابن عباس في الصحيحين. وهكذا مسائل في الواسطية، هم يؤمنون ببعض ما في الواسطية مثل أركان الإيمان مثل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ينكرون مثل المعية، يجعلون المعية معية اتحاد واختلاط، ينكرون مثل العلو، ينكرون كذا. فجلسوا عدة مجالس يناظرون في هذه العقيدة، يريدون أن يتوب. بل مرة من المرات أرسلوا إليه قالوا نطلب منك إذا أردت أن تخرج من السجن عدم تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، أخرج لكن لا تذكر بين العوام حديث وآيات الأسماء والصفات. فرد عليهم بالتسعينية، طبعت في ثلاثة مجلدات، في أوائلها ذكر 18 وجها في أن العوام يحتاجون إلى تحديث بالأسماء والصفات، ومن هذه الأوجه أن العام يسمعون قل هو الله أحد وهو أسماء وصفات، ويسمعون الله لا إله إلا هو الحي القيوم أسماء وصفات، ويسمعون آخر آية آخر آية الحشر أسماء وصفات، ويقرؤون الرحمن على العرش استوى، فكيف لا يعلمون؟ فأبى أن يخرج من السجن. إذا كان الخروج من السجن مؤداه إلى كتم الحق فالبقاء في السجن خير لك. قال ومن جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز، فقال أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، سواء أكل منها كثيرا أو قليلا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين. وحكم المرتد شر من حكم اليهودي والنصراني، سواء اعتقد أن ذلك يحل العامة أو الخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الفكر والذكر، بعضهم يسميها لقمة الصالحين، وأنها تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، وأنهم لذلك يستعملونها وتنفع في الطريق، هذا لا يبيح لهم الحرام. أما الآن أكثر من يستخدمها بعيد عن صلاة وقيام وصيام، وما هو حول حج ولا عمرة. وهؤلاء الغالب الذين كانوا يستخدمون المسكر لمثل هذه الحاجات صوفية أو من هذه المذاهب الضالة، وإلا لا يستعب بمعصية الله على طاعة الله. قال: وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب وتشاور الصحابة فيهم، اتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة رضي الله عنهم على أنهم إذا أقروا بالتحريم جلدوا حد الخمر، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. انتهى ما نقلته من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فتأمل كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق ويأمرهم بالمصير معهم، وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام. انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا باستحلال حشيشة، ولو زعم حلها للخاصة التي تعينهم، الخاصة العباد، على الفكرة. واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا، وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزءا من ألف جزء منه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بهذه الرسائل والنقولات الطيبة ختم الإمام المجدد هذه الرسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، بما نقله عن ابن وضاح وبما نقله عن شيخ الإسلام بن تيمية، بما مؤداه إلى وجوب وتعين الثبات على السنة وعدم الانحراف عن الكتاب والسنة يمنة ولا يسرة. فإن هذا الدين عزيز وشأنه عظيم، والمخالفون له كثر لا كثرهم الله، والإنسان لابد أن يستقيم على دين الله عز وجل استقامة يعني على وفق ما دل عليه الشرع الحنيف. وهذه المسألة من الكلام فيها من المهمات، لأن كثير ممن ينتسب إلى الإسلام يعني لا يبالي بالكلام في التوحيد، لا يبالي بالكلام في التوحيد ولا يبالي بالمخالفات في التوحيد، وهذا غير صحيح. وبعضهم ينكر الردة، وهذا ليس في خاصة جهال، بل بعضهم ممن ينسب إلى العلم من الأخوان المسلمين ومن غيرهم ينكر الردة عن دين الإسلام، هذا غير صحيح. فالردة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فقد يرتد الإنسان بسب الله عز وجل بسب رسوله بالقول، أو يرتد الإنسان بالفعل كالسجود لقبر أو النذر لقبر أو الذبح لقبر، وقد يرتد الإنسان باعتقاد كاعتقاد أن هذا القبر ينفع أو يدفع أو يضر من دون الله ومع الله. الشاهد لابد من تحقيق هذه المسألة. فمن عبد غير الله كان حكمه الكفر، حكمه الكفر سواء قبل بلوغ الرسالة أو بعد بلوغ الرسالة، حكمه الكفر. الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار، فمن عبد غير الله كفر. لكن نقول هناك مسألة أخرى، هل تقام عليهم الحدود قبل دعوتهم قبل البيان؟ لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدعو قبل القتال، وقاتل قوما قبل الدعوة. فكان الجمع بين هذين الحديثين أن من بلغته الدعوة قبل القتال قاتله بدون دعوة، ومن لم تبلغه الدعوة لابد أن تبلغه الدعوة. فإذا نزلت على أهل بلد فادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيهما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام، الحديث. ولما نزل علي خيبر ادعوهم إلى الإسلام فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إلى غير ذلك. وهكذا في الحكم الأخروي، لو قدر أنه مات على الشرك على السحر على الشعوذة ولم يعلم بالدعوة، هذا في حق من لم يعلم. أما إنسان يسمع الدعوة إلى التوحيد ليل نهار والتحذير من الشرك والتنديد وأن عبادة القبور شرك وكفر، ثم يقول لك أنا ما أقيمت علي الحجة الحجة في القرآن، الحجة في السنة، الحجة فيما يسمع من الكلام البين الواضح في أن العبادة لا يجوز أن تصرف لقبر ولا لولي ولا لملك ولا لجني ولا لشجر ولا لحجر. العبادة حق الله، لا يجوز أن تصرف لأحد غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لو كنت أمر أحدا يسجد لغير الله لأمرت المرأة تسجد لزوجها، ولما قال ما شاء الله وشاء محمد قال قولوا ما شاء الله وحده، أو قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، نفي التشريك. لكن من مات ولم تبلغه الدعوة نقول أمره إلى الله، أمره إلى الله، هذا لا يجزم له بجنة ولا بنار، أمره إلى الله، ويكون شأنه على ما جاء في حديث أبي هريرة والأسود بن سريع أنه يختبر يوم القيامة، فإن أجاب في الاختبار وأطاع الله عز وجل في ذلك الموقف أدخله الله الجنة، ومن عصى الله عز وجل في ذلك الموقف كان ماله إلى النار. إذا عصى الله وهو يسمع كلامه وربما قد نظر إليه من باب أولى أن يعصيه في الدنيا. فهذه المسألة، بارك الله فيكم.